بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم هو 28 من شهر شعبان لسنة 2400 و1000. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: يعني تعالى ذكره بقوله إذا وقعت الواقعة، إذا نزلت صيحة القيامة، وذلك حين ينفخ في الصور بقيام الساعة. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله إذا وقعت الواقعة يعني الصيحة. وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله الواقعة والطامة والصافة ونحو هذا من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر عباده. وقوله وقوله ليس لوقعتها كاذبة، يقول تعالى
رحمك الله،
يقول تعالى: ليس لوقعت الواقعة تكذيب ولا مردودة ولا مثنوية، والكاذبة في هذا الموضع مصدر مثل العاقبة والعافية. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة: ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لها مثنوية ولا رجعة ولا ارتداد. وساق بإسناده عن قتادة في قوله ليس لوقعتها كاذبة قال: مثنوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ورسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الواقعة من السور المكية، وهي تتحدث كما هو ظاهر هذه الآيات عن أقسام الناس ومآلاتهم التي يسيرون إليها. وقد عبر الإمام رحمه الله تعالى عن معنى قوله وقعت بمعنى نزل، وهذا أحد معاني الوقوع وهو النزول. إذا وقعت الواقعة أي إذا نزلت الواقعة، ولو قيل إذا وجبت الواقعة فكذلك هو بمعنى، لأن وجب بمعنى أيضا وقع، وجب بمعنى وقع من القول سبحانه وتعالى: فإذا وجبت نزولها أي سقط. والواقعة كما ذكر هي الصيحة، الواقعة هي الصيحة، أو أنها اسم من أسماء يوم القيامة، لهذا وعبر عنها قال: حين ينفخ في الصور لقيام الساعة. فإذا التعبير بالصيحة أو بأن الواقعة اسم من أسماء القيامة ليس من باب اختلاف التضاد، لأن هذين الأمرين متلازمان، فلا تكون القيامة إلا بالصيحة، وإذا جاءت الصيحة صارت القيامة، إذن بينهما تلازم. هذا السند الذي أورده عن علي بن أبي طلحة يظهر الله أعلم أنه سند متكامل في أسماء القيامة الواردة، وقد سبقت الإثارة إليه، وهو قد ذكر جملة من الأسماء التي تسمى بها يوم أو تسمى بها القيامة في القرآن، ومنها الواقعة والطامة والصافة والحاقة وأمثالها من الأسماء. أما قوله ليس لوقعتها كاذبة، أي هذه الواقعة ليس لوقعتها تكذيب، وبناء على هذا يكون قوله كاذبة مصدر جاءت على وزن الفاعل، و هذا الكلام في قول ليس لوقعته الواقعة تكذيب ولا مردودة ولا مثنوية إلى آخر الكلام، هذا أصله عند الفراء في الجزء الثالث صفحة 121 فقد ذكر هذا الكلام. والتعبير عن التكذيب هنا بالمردودة ولا المثنوية هذا تعبير باللازم، وهو ما ورد عن قتادة، لأنها إذا وقعت فإنها تقع وتجب ولا يكون لها ترداد ولا تكرار، وليس لها ترداد ولا تكرار. فلاحظ أنت الآن التعبير قال ليس لوقعتها كاذبة، يعني ليس لوقعتها تكذيب، فمن التكذيب أنها إذا وقعت فإنها يمكن أن ترجع مرة أخرى، فكنا يقول ليس لها رجعة مرة أخرى، إنما هي مرة واحدة وتنتهي، يعني وقعة واحدة وتنتهي. فالتعبير الذي ذكره بأنه لا مردودة ولا مثنوية فهذا من لوازم التكذيب، من لوازم التكذيب.
وقوله خافضة رافعة يقول تعالى ذكره الواقعة حينئذ خافضة أقواما كانوا في الدنيا أعزاء إلى نار الله، وقوله رافعة يقول رفعت أقواما كانوا في الدنيا وضعاء إلى رحمة الله وجنته، وقيل خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى. ذكر من قال ذلك ذكر من قال في ذلك ما قلنا. وساق بإسناده عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قوله خافضة رافعة قال الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وساق بإسناده عن قتادة قوله خافضة رافعة يقول علت كل سهل وجبل حتى أسمعت القريب والبعيد، ثم رفعت أقواما في كرامة الله وخفضت أقواما في عذاب الله. وساق بإسناده عن قتادة خافضة رافعة قال أسمعت القريب والبعيد، خافضة أقواما إلى عذاب الله ورافعة أقواما إلى كرامة الله. وساق بإسناده عن يزيد عن عكرمة قوله خافضة رافعة قال خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى، قال فكان القريب والبعيد من الله سواء. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس خافضة رافعة قال أسمعت القريب والبعيد. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله خافضة رافعة خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى، فكان فيها القريب والبعيد سواء.
قوله خافضة رافعة، الخفض هو ضد الرفع ويدل على السفول، كما أن الرفع يدل على ربه وهو العلو. فإذا هذا الوصف للقيامة أو للواقعة أنها تخفض شيئا وترفع شيئا، وقد ذكر الإمام احتمالين، فالأول أن تكون ترفع أقواما وتخفض أقواما، أو أن الخفض والرفع من جهة الصوت، خافضة رافعة حيث تسمع القريب والبعيد. ورواية السلف كما هو ظاهر جاءت على هذين المعنيين، خصوصا الرواية التي وردت عن قتادة، فقد جمعت بين خفض الصوت ورفعه وبين خفض أقوام ورفعه. وهذا أيضا من اختلاف التنوين، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذين الوصفين للواقعة وهي صفة الخفض وصفة الرفع لم يحدد فردا من أفراد أو نوع من أنواع الخفض أو الرفع، وإنما قال خافضة رافعة. فننظر الآن إلى الأقوال التي ذكرت في معنى الخفض والرفع، هل تصح من جهة المعنى في سياق الآية أو لا؟ إذا قلنا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة لأقوام فهم في النار، ورافعة لأقوام فهو في الجنة، هذا معنى صحيح. أو أن يكون المعنى الآخر يقول علت كل سهم وجبل حتى أسمعت القريب والبعيد، فخافضة من جهة الصوت فيسمعها القريب، ورافعة من جهة الصوت فيسمعها البعيد، مثل القريب يسمعها والبعيد يسمعها. وهذا رجوع إلى ماذا؟ إلى معنى الصيحة، أن هذه الصيحة التي تقع حينما تقع يسمعها القريب والبعيد، وهذا أيضا معنى صحيح. فكلا المعنيين صحيح، وما دام أن المعنيين صحيحان فلا حاجة للترجيح بينهما، ما دام لا يلزم الترجيح، فمثلنا لا نحتاج للترجيح مثل هذا الموضوع. ونقول بمثل ما قال قتادة في المعنيين معا، هذا يكون على سبيل التغاير في أقوال السلف، ولا شك أنهما معنيان متغايران، فما قيل في الأول هو من جهة الصوت غير ما قيل في الثاني ومن جهة الأقوال، يعني إما أن تكون راجعة إلى الصوت وإما أن تكون راجعة إلى الأقوال. عثمان بن عبد الله بن سراقة هذا جده عمر بن الخطاب، وأمه زينب بنت عمر، وهي أصغر أولاد عمر رضي الله عنه، وكان واليا لمكة توفي 318. قد ذكر في ترجمته يعني من أحد طرائفه في قضية القضاء بين قومين تقاتلوا حتى وقع بينهم قرابة 37 نفس من القتل، وقع قتل بينهم فأراد أن يصلح بينهم فرفضوا، فجمعهم قالوا في حوش وجاء بضوابهم كلهم جمعهم جمعا ثم أحرق بهم هذا الحوش، فبدأوا يفرون إلى آخره حتى قالوا ما اصطلح. فكان من حذر قال من أطفأ النار فلا أدرك، فأطفأت النار ثم يعني أصلح بين القوم. ها؟ نعم، وكان واليا لمكة في سنة 118. نعم. في الفقر؟ نعم. يعني جعلها للمكان خافضة الرافعة للمكان، ممكن يعني قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعت لها كاذبة، خافضة رافعة تخفض الجبال وترفع ممكن المكان والمكان ممكن. طب هنا يأتي عندنا المسألة تدور كثيرة، وإذا جاء معنى لم يرد عن السلف مثل هذا، قال الآن قال خافضة الرافعة أنها تخفض وترفع من جهة ما يقع للأرض ولا لا؟ قال إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، فقطعا أنه قضية ما يحصل للأرض من الرج والبس له إيش؟ خفض ورفع. فهل يدخل هذا المعنى أو يصح دخول هذا المعنى في قوله خافضة الرافعة أن الصيحة خافضة رافعة بهذا المعنى؟
لو لم يأتي ما بعده.
طب لا، ليش ما يكون يتحد له ما بعده؟
بس
إيه تقول لو لم يأتي ما بعده أنا صح أنك ترد، لكن أقول إحنا يجب أن يشهد له، يشهد له
يعني يشهد اللي بعده.
إيه نعم، يشهد له ما بعده. فما دام هذا المعنى المحتمل وليس مناقضا لقول السلف ويشهد له السياق أيضا يدخل، يعني كما قلنا الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها خافضة رافعة هي تشمل، أو هذا الوصف يعني يمكن أن يعني يدخل فيه معاني الخفض والرفع المناسبة للمقام، المناسبة للمقام. فما ذكره السلف من الصوت محتمل، وما ذكروه من الأقوام أنه ترفع أقوام من الجنة وترفع أقوام من النار محتمل، وكذلك ما يقع في الأرض من الخفوض والسفول والعلوم أيضا محتمل، يعني يجعل شيء ثم يسفل ممكن.
يقول علت كل سهم وجبل حتى أسمع القريب والبعيد، قال المتحلف
التلميذ خللت تجلي ولعل المثبت في الصور خللت شيخ ما يسمح التلميذ أنا.
يقول خللت كل سهل وجبل إلا من
لأنها أثبت غير الموجود في الصور
في الأصل وفي صاد وكاء تخلد وفي مين تخلد لكن ممكن الآن أنه قال مثبت في المطبوع بناء على المحفوظ ولا إيه؟ ما بين هذا ممكن العلاج النسخ من المشكلة أنه ما ينبه أو ما يبين الآن اللي في المطبوع هذا هل وافقه شيء من المحفوظات
كلامه ما يحيي
كلامه ما يحيي كان يعني من عمل
من عمل الحفوظ
من عمل الطابع يعني اللي هو صاحب المطبوع محفوظ المطبوع لكنها من جهة المعنى ماشي صحيح تخللت كل سهل وجبل وأيضا عرف كل سهل وجبل أيضا ماشي نعم رواية قتادة من طريق سعيد
هذا ابن كثير
ابن كثير موجود عند ابن كثير طبعا من عبد العزيز فيها بس كل الوقت سعيد عن قتادة إلا إذا كانت في الدر ما أثر في الدر المنزل
وقوله إذا رجت الأرض رجا يقول تعالى ذكره إذا زلزلت الأرض فحركت تحريكا من قولهم السهم يرتد في الغرب بمعنى يهتز ويضطرب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل يرتد السهم يرتد في الغرب بمعنى يهتز ويضطرب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله إذا رجت الأرض رجا يقول زلزلها وساق بإسناده عن مجاهد قول الله رجت الأرض رجا قال زلزلت وساق بإسناده عن قتادة قوله إذا رجت الأرض رجا يقول إذا زلزلت زلزلة وقوله وبست الجبال عن معمر عن قتادة إذا رجت الأرض رجا قال زلزلت زلزالا
والتفسير الرج بالزلزلة واضح أنه تفسير لغوي يعني مرجعه اللغة يعني إذا رجت الأرض فالرج بمعنى إيش الاضطراب والاهتزاز الذي هو أحد معاني الزلزلة هو أحد معاني الزلزلة ما أدري الطاهر أشار إلى إذا رجت هذه إيش علاقتها ما قبلها إلا هذا بدل بدل
هو بدل
إيه نعم يعني قوله إذا رجت الأرض رجا بدل
من جملة إذا وقعت
إذا وقعت الواقعة
هو بدل اجتماعي
وبعدين إيش قال؟
قال الرد والاضطراب
لا من ناحية الإعراب فقط أن تكون جملة إذا رجت الأرض رجا بدل اشتمال من قوله إذا وقعت الواقعة نعم إيش المحرر؟
يقول رحمه الله والعامل في قوله إذا رجت وقعت لأن إذا هذه بدل من إذا الأولى وقد قالوا إن وقعت هو العامل في الأولى وذلك لأن معنى الشرط فيها قوي فهي كمن وما في الشرط يعمل فيها ما بعدها من الأحال وقد قيل إن إذا مضافة إلى وقعت فلا يصح أن يعمل فيها وإنما العامل فيها فعل مقدر
العامل فيها فعل مقدر يعني ممكن يكون مذكر إذا لكن هذا أقرب أنها ربطها بالسياق في أنه قال إذا وقعت الواقعة يعني كان الآن مرتبط بقوله إذا وقعت يعني وقعت إذا رجعت يعني تقع حال وجود إيش الرجة، يعني بينهما تلازم بين الرجة وبين الصيحة اللي وقوع الصيحة، لهذا هو يعبر هنا عنها بأنها بدل الاحتمال. نعم.
وقوله وبست الجبال بسا، يقول تعالى ذكره فتتت الجبال فتا فصارت كالدقيق المدسوس وهو المدلول، كما قال جل ثناؤه وكانت الجبال كثيبا مهيلا. والبسيسة عند العرب الدقيق أو السويق، يلت ويتخذ زادا. وذكر عن لص من غطفان أنه أراد أن يخبز فخاف أن يعجل عن الخبز فبل الدقيق وأكله عجينا، وقال لا تخبز خبزا وبسا بسا ملسا بذود الحلسي ملسا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وبست الجبال بسا، يقول فتتت فتا. وساق بإسناده عن مجاهد قوله وبست الجبال بسا، قال فتتت. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وبست الجبال بسا، قال كما يبس السويق. وساق بإسناده عن الحكم بن آبان عن عكرمة وبست الجبال بسا، قال فتتت فتت فتا أحسن. وساق بإسناده عن السدي وأبي صالح وبست الجبال بسا، قال فتتت فتا. وساق بإسناده عن مجاهد وبست الجبال بسا، قال كما يبس السويق. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله عز وجل وبست الجبال بسا، قال صارت كثيبا مهيلا كما قال جل وعز. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وبست الجبال بسا، قال فتت فتا.
البس كما هو ظاهر من تفسير السلف والذي سار عليه تفسيرهم أن المراد به إيش؟ التفتيت، يعني قال بست الجبال بسا معنى فتت. وهذه أحد المراحل التي تمر بها الجبال في يوم القيامة، يعني أول مرحلة هي قلعها من مقارها ثم ضرب بعضها بعض ثم دفنها بالأرض، وإذا دكت بالأرض حصل لها إيش؟ التفتت هذا اللي هو البس. وأيضا قربوا المعنى هذا بقالوا كما يبس السويق الذي هو الدقيق. فعندنا معنى آخر ذكره الزجاج وبعده أيضا ذكره ابن فارق أن البس بمعنى السوق، بست الجبال بسا قال أنها تساق سوقا، وذكره ابن فارق في مقاله اللغة وقدمه في معنى البس، قال البس معنيان يعني أصلان، الأول السوق والثاني تفتيت الشيء، وجعل هذه الآية شاهد للمعنيين أن البس بمعنى السوق والبس بمعنى تفتيت الشيء. هنا الآن إذا جئنا إلى هذا التفسير الثاني هل نقبله لأن معناه أيضا صحيح؟ لأنه الآن قال الله سبحانه وتعالى وبست الجبال بسا، أنا قال سيقت سوقا، يعني كان يقول سيقت سوقا فكانت هباء منبثا، أو بست الجبال بسا أي أنها فتتت تفتيتا فكانت هباء منبثا. في هذا الآن نتكلم إلى السيق ما ليش ما يناسب السياق؟
كانت هباء منبثا.
طيب لو قال لك أنه هنا حل، يعني على من فسر البس في معنى السير يقول لك في حل، الحد معروف من أحوال الجبال، يقال سارت وبعد السير هذه ضرب بعضها ببعض ثم ضربت ببعض ثم صارت هباء مبكر يعني فيما يدل عليه. فهل احنا ناخذ بهذا او نبقى على ما يفهمه السلف ومتى عليه تفسيرهم ان المراد به وهو معنى صحيح واصل ان المراد به التفتيت الذي يكون ايش في الهباء؟ فكانت هباء. لا احنا ما نختلف ان فيه صوت، يعني ما نختلف في ان الجبال يحصل لها صوت، ولكن المقصد انه في هذا السياق ايها اولى التفتيت او الصوت؟ لا شك ان التفتيت اولى طبعا لانه معنى اللغوي هذا ومشابه للاخر لكن من جهه اللغه واحد، لكن هذا الذي سار عليه السلف هم يعرفون المعنى الاخر، فكون تركوه من هذا الموطن ولم يعرجوا عليه فالاولى ان يبقى كما ذكر، لان يعني المعنى الاخر ليس فيه زياده. لا السوق قبل
التفكير،
السوق قبل التفكير. قال وسيرت الجبال ثم قال فكانت سراب، السراب مرحلة. تلاحظون أن سيرت الجبال فكانت سرابا ما بعد قبل السراب لابد فيه أعمال حضرت الجبال، ما هي؟ سيرت ثم ضرب بعضها بعض ثم دخلت في الأرض فصارت في الهباء، ولما طرت الهباء صار يراها الرائي على أنها الجبال وشوفت في خير الجبال، وهذا معنى سراب. وهو يشهد لمن قال البسط معنى سيرت. لا سيرت فكانت سراب، هذه
لكن هاي أهم يعني أهم
في شاق بعضها على بعض ويضرب دكتور يضرب بعضها بعض ليش ما تشاق قدرة الله أين ذهب بعد هذه مرحلة ثانية مرحلة العلم هذه مرحلة بعد الدكت فتطاير كالعلم منتج كذا كأنها مثل الصوفي منتج
ثم تفكت عليها يعني.
هي مرحلة هي بعدها الفكر بكيف الهباء أو ما أنتم تقولون؟ ذكرها الثاني ظهر في دين في تفسير وسيرة الجبال كانت صعبة، المراحل خمس مراحل تمر بها الجبال، من هذه اللي مرحلة التفسير ثم بعد ذلك مرحلة الدك وبعد مرحلة الدك مرحلة العلم، العلم ما زال فيه في تماس، ثم تجي مرحلة الهباء المشهور هذا اللي هي فكانت هباء مباشرة. نعم. ثم المرحلة طبعا يتسوى بالأرض يكون خلاص آخر مرحلة.
وقوله فكانت هباء منبثا، وقوله تعالى ذكره فكانت الجبال هباء، واختلف أهل التأويل في معنى الهباء، فقال بعضهم هو شعاع الشمس الذي يدخل من الكوة كهيئة الغبار، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فكانت هباء منبثة يقول شعاع الشمس، وساق بإسناده عن سعيد هباء منبثة قال شعاع الشمس حين يدخل من الكوة، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله فكانت هباء منبثة قال شعاع الشمس يدخل من الكوة وليس بشيء، وقال آخرون هو رهد الدواب، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الحارث عن علي هباء منبثة قال رهد الدواب، وقال آخرون هو ما تطاير من شرر النار الذي لا عين له، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله فكانت هباء منبثة قال الهباء الذي يطير من النار إذا اقترمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا، وقال آخرون هو يبيس الشجر تذروه الرياح، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة في قوله فكانت هباء منبثة كيبيس الشجر تذروه الرياح يمينا وشمالا. وساق بإسناده عن قتادة في قوله هباء منبثا قال الهباء ما تذروه الريح من حطام الشجر. وقد بينا معنى الهباء في غير هذا الموضع بشواهده فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. وأما قوله منبثا فإنه يعني متفرقا.
قوله فكان هباء منبثا يقول فكانت الجبال هباء, ثم ذكر اختلاف في التأويل في معنى الهباء. القول الأول على أنه شعاع الشمس, معروف أنه إذا دخل شعاع الشمس على النافذة وغيره يخرج إيش في هذا الرهن, هذا هو الهباء المراد به, وهو منبث معنى منتشر. القول الآخر اللي هو رهب الدواب المراد به الغبار الذي تثيره الدواب, الغبار الذي تثيره الدواب. والقول الثالث ما تطاير من شرر النار الذي لا عين له. والقول الرابع يبيس الشجر تدوه الريح. ننظر الآن هذه الأقوال الأربعة هل يمكن أن ندخل بعض شيء منها يعني بعضه في بعض؟ يعني يمكن مثلا ندخل من جهة التقارب رهج الدواب مع الهباء المنبث اللي هو ما يكون شعاع الشمس, ما يكون شعاع الشمس. لا شك أن هذا أخف منه, أخف من الرهج, لكن هو المقصد أنه هذا قريب من هذا, ليس متداخل معه لكنه قريب منه. كأن الغبار المتطاير سواء كان له يعني يرى أو لا يرى اللي هو من شعاع الشمس فإنه هذا يعتبر هباء لأنه لا يمكن أن يمسك, يعني ليس له وزن يمسك به, ما له يعني حجم أنه يمسك به. الهباء الذي ذكره ابن عطية عن ابن عباس اللي هو قال الذي يطير من النار هذا أيضا لا يمكن أيضا أن يمسك لأنه كما ذكر إذا وقع الأرض انتهى. لكن يبقى يبيس الشجر هذا الذي ذكره قتادة. وهنا نرجع إلى أنه هل ورد في اللغة أن الهباء ما تدروه الريح يعني اللي يبيس الشجر؟ المعاني المذكورة هذه للسبق مذكورة في اللغة, لكن ما ذكره قتادة غير مذكور في كتب اللغة أنه يبيس الشجر. لما ذكروا أن الهب هو من مادة الهباء اللي هو لحاء الشجر, لحاء الشجر, لكن الهباء بمعنى يبيس الشجر كتحديد هذا لم يكن. وهذا لا شك أنه الأصل أنه يقيد من جهة اللغة أن يقال إن من معاني الهباء يبيس الشجر بناء على قول قتادة, لأننا نقبل معاني اللغة من أفراد أئمة اللغة فمن باب أولى حينما يكون عن مثل قتادة أو منه في طبقته فيكون معنى لغوي مستقل. ثم نأتي بعد ذلك إلى النظر إلى ترتيب المعنى في الآية, يعني كانت هذه الجبال مثل الهباء الذي يدخل من كوة أو مثل رهد الدواب اللي هو غبار الدواب أو مثل الشرر الذي يتطاير من النار, هذه كلها معاني محتملة يعني واضحة من خلال السياق. لكن كيبيس الشجر تدروه الرياح, كيبيس الشجر تدروه الرياح, هذا الآن التشبيه بالهيئة أو التشبيه بالانتهاء يعني اللي هو يعني الخفة والانتهاء من حالها الأول, يعني التشبيه بالهيئة واضح في الأقوال الأولى, تشبيه الهيئة واضح في الأقوال الأولى, لكن من على قول قتادة كان يريد أنه صار شيئا ليس يعني خفيفا بحيث أن الهواء أو الريح ممكن إيش أن تجري, ممكن أن تجري. هذه ما يتعلق بقوله فكانت هباء منبثا. والانبثاث كما قال هنا هو التفرق, طبعا قد ورد في القرآن من مادة البث مجموعة من الآيات مثل مادة بثة وبثة منهما نعم وقدمنا معلوم جعلناه هباء, هذا منثورة من المنثورة يعني الغبثة البث
ذكر من الوجهين الكبيرة
كلها هو ذكر في بعد غيره ذكر فيها في دابة في غير مادة ذكر عن
الشراب المبتوح
أيها فالحراك المبتوح وجرابي مبتوح. إذا البث بمعنى التفرق يعني البث بمعنى التفرق
أحسن الله الآن اختلاف تنوع
إيه هذا اختلاف تنوع هذا اختلاف تنوع قطع لكن تقع إشكالية فقط في طوق تابع هذا أنه يبيس الشجر إذا كان يريد أن الهباء يعني هو يبيس الشجر نفسه لأنه في الرواية الأخرى قال ما تدروه الريح من خطام الشجر إذا كان يريد أن يقول الهباء هو هذا يعني الهباء هو هذا وهذا لم يحكى
القول في تأويل قوله جل ثناؤه وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره وكنتم أيها الناس أنواعا ثلاثة وضروبا. وساق بإسناده عن قتادة وكنتم أزواجا ثلاثة قال منازل الناس يوم القيامة. وقوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وهذا بيان من الله عز وجل عن الأزواج الثلاثة يقول جل وعز وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. فجعل الخبر عنهم مغنيا عن البيان عنهم على الوجه الذي ذكرنا لدلالة الكلام على معناه فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعجب نبيه منهم فقال وأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة أي شيء أصحاب اليمين. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة يقول تعالى ذكره وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. والعرب تسمي اليد اليسرى الشؤمى ومنه قول أعشى بني ثعلبة فأنحى على شؤمى يديه فذادها بأضمأ من فرع الذؤابة أسحما. وقوله والسابقون السابقون وهم الزوج الثالث وهم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله وهم المهاجرون الأولون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وساق بإسناده عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قوله وكنتم أزواجا ثلاثة قال اثنان في الجنة وواحد في النار. يقول الحور العين للسابقين والعرب الأتراب لأصحاب اليمين. وساق بإسناده عن قتادة وكنتم أزواجا ثلاثة قال منازل الناس يوم القيامة. وساق بإسناده عن الحسن في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين أصحاب اليمين من الأمم الماضية وبين أصحاب اليمين من هذه الأمة وكان السابقون من الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة. وساق بإسناده عن قتادة قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أي ماذا لهم وماذا أعد لهم وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ماذا لهم وماذا أعد لهم والسابقون السابقون. وساق بإسناده عن ابن زيد يقول وجدت الهوى ثلاثة أثلاث فالمرء يجعل هواه علمه فيدال هواه على علمه ويقهر هواه علمه حتى إن العلم مع الهوى قبيح ذليل فالعلم ذليل والهوى غالب قاهر، فهذا الذي قد جعل الهوى والعلم في قلبه فهذا من أزواج النار، فإذا كان ممن يريد الله به خيرا استفاق واستنبه، فإذا هو عون للعلم على الهوى حتى يجيل الله العلم على الهوى، فإذا حسنت حال المؤمن واستقامت طريقته كان الهوى ذليلا وكان العلم غالبا قاهرا، فإذا كان ممن يريد الله به خيرا ختم عمله بإدالة العلم فتوفاه الله حين توفاه، وعلمه هو القاهر وهو العامل به، وهواه الذليل القبيح ليس له في ذلك نصيب ولا فعل. والثالث الذي قبح الله هواه بعلمه، فلا يقنع هواه أن يغلب العلم ولا أن يكون له مع العلم نصف ولا نصيب، فهذا الثالث وهو خيرهم كلهم، وهو الذي قال الله جل ثناؤه في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثا فزوجان في الجنة وزوج في النار، قال فالسابق الذي يكون العلم غالبا للهوى، والآخر الذي ختم الله له بإدالة العلم على الهوى، فهذان زوجان في الجنة، والآخر هواه قاهر لعلمه فهذا زوج النار.
قوله سبحانه وتعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، ذكر الإمام أن المراد به أنواع ثلاثة، فقوله هنا في الأزواج المراد بها الأصناف، كما قال سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت وقال احصر الذين ظلموا وأزواج كنتم أصنافا ثلاثة. هذه الأصناف الثلاثة التي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا هم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون، هي الأصناف التي تكون في يوم القيامة، ولا شك أن في كل صنف من هذه الأصناف قد يكون فيها أيضا أصناف، فمثلا أصحاب المشأمة فيهم أهل النفاق وفيهم أهل الكفر، ومعلوم أن أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار، لكن هنا التقسيم ثلاثي جاء، وإن كان أيضا جاء تقسيم الرباعي في سورة في آية أخرى، فلما ذكر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فهؤلاء كلهم من أهل الإيمان، ثم يبقى صنف الكفار، وأيضا يدخل في صنف الكفار هذا تعدد الأقسام، لكن هنا ذكر قسمة ثنائية لأهل الإيمان، وفي تلك السورة ذكر قسمة ثلاثية لأهل الإيمان. تفسير قتادة قال منازل الناس يوم القيامة، هذا يبدو والله أعلم أيضا أنه ليس تفسيرا مباشرا لمعنى الأصناف، إنما هو من باب تفسير المعنى، يعني كانوا يريدون أن يقول هذه منازل الناس يوم القيامة، ومنهم من يكون السابقين ومنهم من يكون من أصحاب اليمين إلى آخره. لما جاء يفسر السابقون هنا والسابقون السابقون كاتبوا تفسير آخر له، قال هم الذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله وهم المهاجرون الأولون، فنفهم منه الآن أن المراد بالسابقين هنا المهاجرون الأولون، ثم قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. أما رواية عثمان بن عبد الله بن سراقة فلا يدري منها أن المراد يعني بالتحديد أن المهاجرين هم المراد، وإنما ذكر أن الحور العين للسابقين والعرب الأطفال وأصحاب اليمين بناء على ما جاء في تقسيم الآيات. قتال أيضا أورد رواية مرة أخرى أنه قال منازل الناس يوم القيامة، وهذه ليس فيها إشكال لأن المنازل واضحة جدا، وهم قالوا هذا بيان من الله عز وجل الأزواج الثلاثة لقول الطبري إلى آخر كلام، هذا ما سمعه. قتادة الحسن هنا أورد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى بين أصحاب اليمين في الأمم الماضية وبين أصحاب اليمين من هذه الأمة، يقال كل وكل. أما السابقون قال من الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة، هذا يدل على أن السابقون ليس المراد بهم المهاجرون، إنما المراد بهم من الأمم الأخرى. نعم، وكذلك هي الرواية عن قتادة لما قال أي من كل أمة السابقون السابقون، قال أي من كل أمة. ما قاله ابن زيد إيش تسمونه، هل تفسير ولا إيش ولا تعليق ولا كيف؟ ها ما هو يسمونه؟ تربوا يعني هذا يناسب طريقة بعض أهل العصر في التعليق على بعض الآيات، لكنه المستغرب فيه الحقيقة اللي هو إيه الطول، وهذا قد سبق التنبيه على أن ابن زيد يعتبر من يعني من أثر السلف تعبيرا أو إطالة في التعبير عن الآيات. هي جميلة جميلة، لكن ما أدري كيف تضعها من علم التفسير، يعني إيه لو أردت تسمحها كمعلومة أنا بالرأي إيمانيات هي لا شك أنها تدخل في الوعظ، تدخل في الوعظ والرقائق، وهذا يعني ما يلمح في تفسير ابن زيد، يلمح في تفسير ابن زيد. لكن مشكلة بعضهم يقول أنه ابن زيد ما يصل هذا المقام، هذا من تفسير أبيه، قرأت أحد بحيث المعاصرين يقول أنه التفسير المنصور لابن زيد إنما هو بالحقيقة لأبيه، وهذا فيه إشكال، يعني قد يكون لأبيه شيء منه لكن كله لأبيه ولا يرد على الأب، هذا فيه عقول غريبة يعني ما كيف؟ لا أحيانا يذكر عن أبيه عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، لكن في كل التفسير لا يقول عن أبيه. يقول أن عندنا أحيانا في التراجم روايات تأتي مجملة، يعني أقول لك أخذ التفسير عن أبيه، هذا قطعا أخذ التفسير عن أبيه، لكن هل هذا التفسير الذي قاله هو على اجتهاده أو هو مخلوط أحد من أبيه من غير أبيه من أبيه؟ ولكن معنى ذلك لما نقول ما من قول لابن زيد إلا وهو لأبي، معنى ذلك قلنا قال ابن زيد يساوي قال زيد بن أبي، هذا وجه الإشكال. في تعليقات وشيء على هذا، والخلاف السابقون سيأتي لاحقا، يعني كان الإمام رحمه الله هنا في هذه يعني فيها نوع من عدم يعني فيها خلاف في هذا، فيبدأ ينظمها لما يأتي الكلام على كل يعني صنف من هذه الأصناف.
وهم الذين خرجوا من سكة آدم الأمين ويأتون كتبهم بألمانهم ليأتر بهم ذات المدينة. قال السبي لهم جمهور رب الجنة وآخرون عن يسار العرش وهم الذين ليأتر بهم ذات الشمال وهم عامة أهل النار ويالا بالله المسلمين. وطائفة سابقون بين البيت وهم أخص وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سابقهم فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء والصديقون والشهداء وهم أقل عددا من أصحاب اليمين. ولهذا قال أصحاب اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب الشرك وأصحاب المؤمن وأصحاب المؤمن وأصحاب الشرك وأصحاب المؤمن والسابقون السابقون، وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة واعتبارهم، وهكذا ذكرهم في قوله تعالى ثم عرفنا الكتاب الذين أنزلنا من عبادنا إلى آخر الآية. لكن أصار المؤمنين أن يكونون العصر ويكونون في الآية المؤمنة.
لا ما ذكر هنا اللي ذكر في سبب تسميتهم أصحاب اليمين هي أصحاب اليمين ليأخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة إلى الجنة. وبالفعل هنا ملاحظة إلى أو تجارة أنه لما جعل السابقون ما قال وما والسابقون ما السابقون، لما قال السابقون السابقون أولئك المقربون بن عطية قصيد ركني ما كان رسول فيها في خلاف التعبير هنا هنا بن عطية صار مختلف التعبير السابقون السابقون
أنا بس كتبت
ما عرفه
قال السابقون ابتداء السابقون ثاني قال بعض المحيين هو نأكل الأول ومذهب سيبويه أنه خبر وابتداء، وهذا كما تقول العرب الناس الناس وأنت أنت
الناس الناس
الناس الناس وأنت أنت، وهذا على معنى تكوين أمر وتعظيم ومعنى الصفة هو أن تقول السابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة والرحمة أولئك، ويكتب هذا المعنى لا يقبل.
لكن هذا تفريج إعرابي لكنه من جهة النظم، فالآن النظم قال يكون من الأزواج ثلاثة، فأصحاب الميمة ما أصحاب الميمة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ما قال السابقون ما السابقون، قالوا السابقون السابقون. طبعا هو في خلاف في إعرابها مثل ما ذكر ابن عطية، يعني هل السابقون الأخرى خبر أو أنها مستقلة، يعني السابقون إلى الخير هم السابقون إلى الجنة، هذا قول آخر في الإعراب. هو يبدو ذلك لما قال السابقون السابقون فكان في تفصيل بشأنهم، قال أولئك المقربون في جنات النعيم، ولهذا بدأ بأمرهم. هذه تحتاج إلى أثر، كونهم عن يمين العرش وعن المقارج من شق آدم الأيمن لا شك أنها تحتاج إلى أثر، ولا يعني يكون قالها إلا وعنده، لكنه ما أشار إلى أثر.
ابن عطية حكى عن جماعة من أهل البيت
اللي هي
قال جماعة من أهل العلم، وهذه الآية متضمنة أن العالم يوم القيامة ثلاثة أصناف، مؤمنون هم على يمين العرش وهنالك هي الجنة، وكافرون هم على شؤم العرش وهنالك هي النار، والقول في يمين العرش وشماله نحو من الذي هو في سورة الكهف اليمين والشمال.
وهم الذين يجعلون في الجاهلين من الجنة،
قول الطاهر
أكل أكل السابقون الاستشهاد بالله الذين سبقون للمن تقل بيات السابقون لأيام من الجنة هم المعطاة،
لكن ما أشار اختلاف النبي للرازي احتمال يكون أشار إلى اختلاف النبي
السابقون، قول السابقون ثانيا يجوز جعل الخبر عن السابقون الأول ما أخبر عن أصحاب الميمنة لأنهم ما أصحاب الميمنة، لأنه يدل على وصف بشيء ما يخترح كل جهود بقيد لا يسع ما يفي به التعبير بالعبارة غير بتلك السنة إذ يعقصى ما يسع التعبير، فإذا رد السمع يصور صفات الفعلية التي ذكر خانه، وهذا على طريقة قوله أولئك هم المفلحون، ويجوز جعل التأكيد للأول كمال جملة جملة ما أصحاب الميمنة هي نظيرة لها، وجملة السابقون هي والتعجيب من حالهم وطريقته هو الكناية، ولكن بين الكنايتين فرقا، وأن إحداهما كانت من طريق السؤال عن الوصف والأخرى من طريق تعبر التعبير بغير ذلك الوصف.
لكن أيضا ما أورد لعله ما ذكرنا بعض الأمر السبب إذا كان في أحد أورد شيء نكمل هذه اللغة العربية.
واختلف أهل العربية في رفع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، فقال بعض نحويي البصرة خبر قوله فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وخبر قوله وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، قال ويقول زيد ما زيد يريد زيد شديد، وقال غيره قوله فأصحاب الميمنة لا تكون الجملة خبره ولكن الثاني عائد على الأول وهو تعجب، فكأنه قال أصحاب الميمنة ما هم، والقارعة ما هي، والحاقة ما هي، فكان الثاني عائد الأول وكان تعجبا، والتعجب بمعنى الخبر، ولو كان استفهاما لم يجوز أن يكون خبرا للابتداء لأن الاستفهام لا يكون خبرا، والخبر لا يكون استفهاما، والتعجب يكون خبرا، فكان خبر الابتداء. وقوله زيد وما زيد لا يكون إلا من كلامين، لأنه لا تدخل الواو في خبر الابتداء، كأنه قال هذا زيد وما هو أي ما أشده وما أعلمه. واختلف أهل التأويل.
هذا الإعراب الذي ذكر بكر بن عطية وذكر من طاهر بن عاصم. عندنا فقط بعض نحوي البصرة المراد به هنا الأخطر. وعبارته أوضح من المنقول هنا عند ابن جرير. قال ومكتوب عندنا قال ويقول زيد ما زيد كذا الذي في كتابه وتقول العرب زيد ما زيد وتقول العرب زيد ما زيد يريد زيد شديد لا هذا من فعل الطبعاً فكل آية هذا هنا هم أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعني زيد ما زيد فلا هو مخرج خبره ما أصحاب الميمنة هنا أصحاب المشى ما خبره ما أصحاب المشى والقول الثاني أنه أصحاب الميمنة وكذلك أصحاب المشى أنه ليست أنها ليست خبرا ولكن الثاني عائد على الأول وهو تعجيز يعني عائد من باب التأكيد ويكون تعجيز يعني أنه أو تعجب يعني أن صيغة صيغة تعجب وليس صيغة استفهام يعني أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة على أن ما تعجبون يعني كان يقول اعجبوا من أصحاب الميمنة كذلك أصحاب المشأمة اعجبوا من أصحاب المشأمة نعم 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 والطبري يعني نعم ادخل على بعض ما يفيدني في المعاني أولى المعاني أولى طيب نقف عند هذا